تأكيد الاستعداد للعودة عن الإجراءات في حال رفع الحظر بأكمله واحترام أطراف الاتفاق الأخرى لالتزاماتهم. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده تظل متمسكة بالاتفاق النووي حتى وإن خفضت التزاماتها بسبب نكث الغربيين لتعهداتهم. وفي اجتماع للحكومة دعا روحاني الإدارة الأمريكية الجديدة إلى أن توقف الإرهاب الاقتصادي ضد إيران وترفع الحجر عن أموالها المجمدة. وسبق دخول الإجراء حيز التنفيذ اتفاق تقني مؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتيح لها مواصلة نشاطات محدودة. وأعرب مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي الذي زار طهران عن أمله أن يفسح ذلك المجال أمام مساع دبلوماسية جارية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي. مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أكد أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية لم يمنح الوكالة أي حق لمواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية. غريب أبادي قال إن ما تم الاتفاق عليه هو أن كاميرات المراقبة ستستمر في أدائها وستقوم طهران بتسجيل هذه الأفلام والاحتفاظ بها، ولن تكون هذه الأفلام متاحة للوكالة لمدة 3 أشهر. وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن قرار طهران يمنع الأعداء من فرض ضغط دولي على الشعب الإيراني. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال أن طهران تدرس مقترح الأوروبيين لعقد اجتماع غير رسمي يشمل محادثات وليس مفاوضات بمشاركة واشنطن كضيف. في المقابل أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن هدفها ما زال دعم الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل تفاوضي يسمح بعودة إيران والولايات المتحدة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
كشف قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني العميد عزيز نصير زادة عن الطائرة المسيرة كمان 22، وهي أول طائرة إيرانية عملاقة قادرة على حمل 300 كيلوغرام من المعدات العسكرية والذخيرة القتالية. وقال نصير زادة أن هذه المسيرة مزودة بمحمولات قتالية وبصرية خاصة بالحرب الإلكترونية، وقد تم تصميمها بناء على المتطلبات التشغيلية للقوة الجوية. وأضاف نصير زادة أن هذه المسيرة قادرة على الطيران لمدة 24 ساعة متواصلة بمدى 3000 كيلومتر، وتمتلك الإمكانيات الكافية لاكتشاف ورصد وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وإلغاء الحظر على إيران هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق في هذا المجال. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية فانغ وون بين أن بكين تعتقد أن عودة أمريكا للاتفاق النووي يشكل الحل النهائي للطريق المغلق الذي بلغه الاتفاق حاليا. وأكد المتحدث أن أمريكا وحلفائها ينبغي لهم العودة إلى طاولة المفاوضات في أقصر وقت، داعيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس والإحجام عن اتخاذ خطوات ربما تسفر عن تفاقم الأوضاع. طالبت المنسقة الإنسانية الراضية الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز السلطات الصهيونية بالوقف الفوري لجميع عمليات الهدم التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت المسؤولة الأممية في بيان لها عقب زيارتها أن السلطات الإسرائيلية هدمت منازل وممتلكات الأسر التي تسكن هناك وصادرتها على الرغم من الدعوات المتكررة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات. تواصل القوات اليمنية عملياتها لبسط سيطرتها على مدينة مأرب وسط خسائر وانهيارات في صفوف منتزقة التحالف العدوان السعودي، وتستمر المعارك العنيفة من محيط الطلعة الحمراء غرب مأرب وصولا إلى المدخل الشرقي للمدينة من ناحية الجو، حيث أكدت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من تطهير منطقة قاع المنجورة بعد سيطرتها وتأمينها منطقة أراك. ومن جهة أخرى، شن طيران العدوان السعودي أمس الأربعاء سلسلة غارات على عدة مناطق في اليمن منها مأرب ومدينتي صرواح وعسير. هذا وحذر مسؤولون من الأمم المتحدة من وقوع مجاعة هائلة في اليمن خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة بسبب العدوان والحصار المفروض من قبل تحالف العدوان السعودي على البلاد، داعين إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحلول دون خروج الأمور عن السيطرة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بالأمعاء الخاوية يواجه اليمنيون مصيرهم، وذلك بعد أن حذر مسؤولون كبار الأمم المتحدة من أن مجاعة هائلة هي الأسوأ منذ عقود يمكن أن تضرب البلاد. وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات مارك لوكوك أن هناك فرصة مهمة الآن لمساعدة اليمن على التحرك نحو سلام دائم، لكن هذه الفرصة ستختفي وستضيع إذا وقعت المجاعة في البلاد على نطاق واسع. وأضاف أن اليمن سيواجه هذه المجاعة في الأسابيع والأشهر المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة، مؤكدا أن هناك حاجة لنحو 4 مليارات دولار خلال العام الحالي فقط لتمويل العمليات الإنسانية، لأن البلاد تتسارع نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم، أمر دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتخطيط لزيارة سويسرا والسويد لعقد مؤتمر التعهدات في الأول من الشهر المقبل لجمع الأموال لليمن. الأمم المتحدة تؤكد أن اليمن يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 80% من السكان إلى المساعدة، وأضافت أن هناك نحو 16 مليون شخص يعانون من الجوع، بينهم 5 ملايين على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وذلك إلى جانب نحو 400 ألف طفل دون سن 5 يعانون من سوء تغذية حاد. وحذرت الأمم المتحدة في الأسابيع والأشهر الأخيرة من أن هؤلاء الأطفال يتضورون جوعا حتى الموت. في عام 2015 شنت السعودية عدوانها على البلاد، وذلك إلى جانب فرض حصار خانق أيضا عليها، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية بسبب الغارات العشوائية التي تستهدف المدنيين والأسواق والمستشفيات والبنية التحتية، ما فاقم الأزمة الإنسانية بشكل رهيب وكبير، وانتشرت الأمراض والأوبئة حتى أصبح الطفل اليمني يوزن بالجرامات.
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بعض الدول تحاول استغلال منبر مؤتمر نزع السلاح لتصفية حساباتها، وأضاف أن هذه الدول لم تكتفي بعرقلة عودة المؤتمر لممارسة دوره، بل عملت على تقويض مصداقية ودور الآليات التي تم إنشاؤها استنادا إلى اتفاقيات تم التفاوض عليها في المؤتمر. ولفت المقداد إلى أن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أدى إلى إبعادها عن مهامها التي حددتها اتفاقية الحظر، وشكل تهديدا لمصداقيتها ومستقبلها، مشيرا إلى أن الضغوط الأمريكية والغربية على الأمانة الفنية هدفها تحويل المنظمة إلى أداة لاستهداف دول أطراف الاتفاقية. ودع لبنان المفكر والمناضل الجهادي الراحل أنيس النقاش في مأتم مهيب في بيروت بحضور حشد من الشخصيات الحزبية والسياسية والدبلوماسية اللبنانية والفلسطينية، وسط حزن شديد لف الجموع التي ورته الثرى في مدافن الغبيري في الضاحية الجنوبية. المزيد تستمعون إليه في التقرير التالي.
ترجل أنيس فلسطين عن صهوة نضاله ولم يغلق باب النقاش في أحلامه ومسيرة جهاده عبر عقود لم يعرف فيها الكلل ولا الاستسلام سوى لمشيئة ربه. ودع لبنان ومحبو ورفاق أنيس نقاش جسده الطاهر حيث وري الثرى في تراب الوطن الذي أحب، وسط جمع من الشخصيات والقوى السياسية والحزبية والدبلوماسية اللبنانية والعربية والفلسطينية التي عرفت الراحل قولا وفعلا وتضحية لأجل قضايا الأمة ومحور المقاومة.
إن فلسطين اليوم خسرت فارسا من فرسانها، لكن هذا الفارس الحقيقة له زملاء وله إخوة طبعا ناضلوا معه وهم مستمرون في النضال حتى النصر.
أنيس نقاش بما تركه من سيرة وبما جسده من مواقف، وكما عبر الرئيس بشار الأسد، كان يحمل سوريا في وجدانه وسوريا تحمله في وجدانها أيضا.
المشاركون رأوا في رحيل المفكر والمناضل الجهادي عنوانا رافدا لاستكمال المسيرة وبقاء القدس قبلته حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي عن تراب فلسطين.
الأمة كلها فقدت هذا الرجل، هذه الإقامة، المستضعفون الفلسطينيون كل مكان، الجغرافيا جغرافية الاستضعاف والأحرار في كل العالم فقدوا هذه القامة.
أنيس النقاش هو الشخصية الجامعة، الشخصية التي جمعت في قلبها وعقلها فلسطين وقضايا الأمة العربية والإسلامية، امتاز بتأييد الجمهورية الإسلامية في إيران، المقاومة الإسلامية في لبنان، المقاومة الإسلامية في فلسطين، قضايا المستضعفين في اليمن.
70 عاما أمضاها أنيس نقاش حاضرا ومستنفرا في العقل والجسد على كل المحاور، مناصرا القضية الفلسطينية وداعما لقضايا الأمة، وعلى رأسها الثورة الإسلامية الإيرانية التي احتضنت الراحلة وكان بمثابة الابن البار لها وخير صديق لكل عواصم محور المقاومة.
استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في محيط بلدة النيرب ممر تورنوبا في سراقب بريف إدلب شمال غربي سوريا لترهيب المدنيين ومنعهم من الخروج إلى المناطق المحررة. وقالت مصادر ميدانية أن الإرهابيين واصلوا لليوم الثالث منع المدنيين من الوصول إلى هذا الممر الذي افتتحته القوات السورية في إطار استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب. كتاب النشر العناوين الرئيسية. طهران تقول أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يمنحها حق التحقق من الأنشطة النووية. الأمم المتحدة تطالب كيان الاحتلال بالوقف الفوري لسياسة هدم المنازل وممتلكات الفلسطينيين. ودمشق تؤكد أن بعض الدول تحاول استغلال منبر مؤتمر نزع السلاح لتصفية حساباتها. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا الإيمانية والإسلامية نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لنستكمل فيها الحديث عن صفات الإمام وسجاياه الأخلاقية ومنها حسن الخلق. كونوا معنا.
أيها الأطائب، من المصاديق والمظاهر الأخرى لحسن الخلق في الثقافة الإسلامية التواضع والبشاشة والحديث المهذب مع الآخرين والمزاح معهم. وحينما سأل أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عن حد حسن الخلق، أجابه عليه السلام بالقول: إن على الإنسان المؤمن أن يتعامل مع أخيه بسلوك متواضع ولين وكلام حسن ووجه بشوش وطلق. واستنادا إلى ذكريات أصدقاء الإمام الخميني رحمه الله والمقربين إليه وأقوالهم، فقد كان رحمه الله من أهل المزاح في التعامل مع الأصدقاء والآخرين، ولم يكن يتعامل مع الآخرين بشكل جاف وغير مرن. ويشير حجة الإسلام مهري إلى فترة نفي الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى العراق والكويت، ويؤكد أنه كان يسعى حتى في أصعب الظروف وأكثرها تأزماً لأن يرفع معنويات المحيطين به من خلال مزاحه اللطيف والمناسب، حيث يقول في هذا المجال:
في خلال عودة الإمام من الكويت، وعندما أخره المسؤولون العراقيون لساعات عديدة في منطقة صفوان، كنا نحن وحدنا نشعر بالقلق والحزن على الإمام، بل إن الجميع كانوا يفكرون في الإمام فقط، ولكن الإمام ومنذ أن دخل الغرفة كان يمازحنا ويحاول إضحاكنا.
كما يقول حجة الإسلام رحيميان من خلال نقل خاطرة له عن مزاح الإمام رحمة الله عليه مع طبيبه الخاص:
كان الإمام يعاني من ألم في إبهامه، وكنا قد أتينا بالدكتور عارفي، وفي خلال طرح الطبيب المذكور للأسئلة والقيام بالفحوصات مد يديه كلتيهما وعرضهما على الإمام وقال للإمام: أرجو أن تضغط على يدي. فقال له الإمام بلهجة خاصة كان يستخدمها عند المزاح: أخشى أن تشعر بالألم. ثم ارتسمت بعد ذلك ابتسامة عذبة ومحببة على شفتي الإمام.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أحبتنا الأفاضل، تعتبر المرونة وروح التآلف مع الآخرين في الثقافة الإسلامية من مصاديق حسن الخلق، وقد جاء في رواية منقولة عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أن من بين صفات الأشخاص البشوشين هي أنهم يألفون ويؤلفون، وهذا يعني أن الناس يجب أن يتعاملوا مع الآخرين بالشكل الذي يتوقعونه منهم.
وقد قال الإمام الرضا عليه السلام في هذا المجال مجيبا عن سؤال حول حسن الخلق: إن حسن الخلق هو أن تتعامل مع الناس بالشكل الذي تحب أن يتعاملوا به معك. لقد كان الإمام الخميني يتعامل مع الآخرين بكل طلاقة وجه وملاطفة، حتى مع الأشخاص الذين لم يكن ينسجم معهم كثيرا من حيث المعايير الفكرية والسلوكية والعقيدية.
ويشير آية الله كريمي إلى التقاء عدد من الطلاب في أوروبا بالإمام في النجف الأشرف، وينقل خاطرة طريفة في هذا الصدد يقول فيها:
في ذات ليلة توجهت مجموعة من الطلبة المسلمين في أوروبا للالتقاء بالإمام في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وكان ظاهرهم غير مستحسن حسب تعبيرنا في بيئتنا من حيث الوضع والظاهر والملابس والكلام، ولكننا شهدنا كيف أن الإمام تعامل معهم بشكل بحيث بدا وكأنه جالس ومنهمك بالحديث مع أصدقائه القدامى، وقد كانوا منجذبين للإمام إلى درجة بحيث إنهم نهضوا من مجلسهم معه وهم يحملون عالما بأكمله من الإيمان والأمل.
أحبتنا الأفاضل، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه من جملة الشخصيات التي استطاعت بفضل حسن الخلق وطلاقة الوجه تحمل الكثير من المشاكل الفردية والاجتماعية والسياسية وعدم الخضوع والاستسلام لها، وكان من بين هذه الظروف في حياته فترة مرضه وإجراء العمليات الجراحية له، وينقل الدكتور معتمدي الطبيب المعالج للإمام أن الإمام لم يكن يتذمر ويتعامل معنا بفضاضة حتى في أصعب ظروف المرض والآلام، حيث يقول حول هذه الصفة:
لقد كان الإمام يتمتع حقا بالأخلاق المحمدية، ففي طيلة الفترة التي كنا في بيته ومعظم الأعمال التي قمنا بها له، ورغم العملية الجراحية الدقيقة والحساسة التي أجريناها له، لم يحدث أبدا أن يغضب أو يعبس في وجوهنا. ويمكنني القول حقا أنه كان مريضا نموذجيا من وجهة نظري، وأنا لا أتصور أن هناك شخصا يمكنه أن يكون في درجة الرضا الإلهي إلى هذا الحد، وأن يتحمل الألم ويتمتع بهذه الأخلاق والسجايا، وأن لا يفعل شيئا ننزعج بسببه منه.
أعزائي الأفاضل، إن الإمام الخميني وباعتباره وارث الثقافة الإسلامية قد حظي بشعبية واسعة بفضل حسن الخلق وطلاقة الوجه بين الأصدقاء والمحيطين به والمعاشرين له. وينقل الدكتور بور مقدسي أحد أعضاء الفريق المعالج للإمام الخميني، والذي كان يتولى العناية المتواصلة ليلا ونهارا بالإمام، كيف كان يواجههم بطلاقة وجه رغم كل الظروف التي كان يمر بها.
كان الإمام قد أذن لنا بأن ندخل عليه في أي لحظة من الليل بمجرد أن نقول يا الله، فلقد كان قال لنا قولوا يا الله وادخلوا، وعندما كنا نريد الدخول كنا نقول يا الله، وكان يقول بسم الله، وحينئذ ندخل لنقوم بالعناية التي كنا نريد القيام بها ثم نعود. ولم أره طيلة هذه الأوقات الحرجة والاستثنائية يتعامل معنا بعصبية وغضب، بل كان يستقبلنا بكل بشاشة، وهو ما كان يدل على غاية صبره وتحمله.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء، كل شكري والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، ولنا معكم لقاء آخر في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين تقبلوا منا أجمل الأماني، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حق
معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية. 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
يا معدن التوحيد فرحة نبينا، يسعدنا هالأفراح والمهزينة. نبارك الزهرة حيدر علينا، شيعة أهل هالبيت فرحتنا بينا. مهجة وفرح وسرور، مهجة ودراية.
14 معصوم نور وهداية،
يا فرحة الأحباب هاي الولاية أربعة عش معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
من تبتسم الأحباب تبهج صدرنا أبيض صبح كله من هالفجرنا صدقني هالأعياد صاغت أمرنا ما يضم مصافي دم يبقى نهرنا حبهم زهيها الكون نور البداية
أربعة عشر معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية أربعة عشر معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
ما أهل هالبيت أهل الشفاعة شمس وقمر ونجوم عز وشجاعة شربنا المحبة صغار ويا الرضاعة أبدا فلا ننسى حدنا القناعة يحضن فرح شباك هاي البرية
أربعة عشر معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية أربعة عشر معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
عيد وفرح وسرور بعر اصطفاهم مولد الأحرار يزهي رضاهم عز وفخر وعلوم بار ينضاهم يا شيعي يا مهيوب اسعل رجاهم والفخر يلهجدي انتم رجايا
أربعة عشر معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية أربعة عشر معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
يمتنا يمت خير تزهل بشارة عز ومحنة وجود فخر وطهارة منهم اجت العلوم عمرة حضارة حضرة وصحن وعمار تضوي المنارة كل شيء عشاي النور تضوي لآية
أربعة عشر معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية أربعة عشر معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بحضراتكم عنوان هذه الحلقة الإرهاب الأمريكي وفرض الهيمنة أيها الأفاضل يؤكد الاستقراء التاريخي لظاهرة العنف في التفاعل البشري أن الأعمال الإرهابية كظاهرة ترويع وترهيب ليست بالحدث الجديد على ساحة أحداث المجتمع الدولي فقد عرفت منذ العصور القديمة لكونها مرتبطة بظاهرة العنف السياسي التي هي من أقدم الظواهر في المجتمع الإنساني والعلاقات الدولية عموماً وقد أثار انتشار الأعمال الإرهابية في السنوات الأخيرة وخاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية زيادة الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة، لا سيما وأن خطورة وتداعيات هذه الأعمال الموصوفة بالإرهابية تباينت كما تباينت معها المواقف والمفاهيم القانونية الناظمة لها. ورغم إقرار المجتمع الدولي بمخاطر الأعمال الإرهابية وعنايته بمواجهتها بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي بلغ عددها 13 اتفاقية فضلا عن القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلا أن تحديد مفهوم موحد ودقيق لها على المستوى الدولي اعترته كثير من الصعوبات والتعقيدات والعقبات بفعل التباين في الرؤى والمواقف والمصالح والخلفيات، وبفعل تعقيدات الظاهرة الإرهابية نفسها وتعدد أشكالها، وهو ما جعل اللبس يعتري مفاهيم سامية كالمقاومة المسلحة، وتوصف حين ذاك حركات التحرر الوطنية بالأعمال الإرهابية. كذلك كثيرا ما ذهب البعض إلى أن الأعمال الإرهابية إنما هي جرائم سياسية على اعتبار الاشتراك في الباعث السياسي بين المفهومين، وكذلك الأمر في مقاربة الأعمال الإرهابية بالجريمة المنظمة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، يبدو أن القوى الدولية تتعمد إلباس القوانين الدولية الغموضة وتفسير تلك القوانين بمصطلحاتها ومسمياتها الخاصة والتي تتعاكس مع واقع وتعريفات القانون الدولي الذي يعتبر الإرهاب ظاهرة عدوانية تستهدف الأبرياء وتمارس الجريمة المنظمة. أما الأعمال الدفاعية كمواجهة الاحتلال ومواجهة العدوان الخارجي فهي مشخصة ومعروفة من قبل القانون الدولي، بيد أن القوى الدولية تمارس دور الوصاية على الآخرين وتفسر الأمور بطريقتها الخاصة ووفق أهدافها ومصالحها، مما عقد المصطلحات. وقد أدى الغموض الكبير الذي يتسم به مفهوم الأعمال الإرهابية إلى الإحساس بالقلق الشديد لمواجهة هذه الظاهرة، الأمر الذي دعا إلى محاولة وضع تعريف للأعمال الإرهابية يمكن في ضوئه الانطلاق إلى تحديد أساليب المواجهة للوقوف بحزم في مواجهة ترويع السلطة والسكان وتهديد الأمن والسلم الدوليين. إن استغلال أمريكا لمفهوم الإرهاب وتكريسه كأداة حرب وعدوان على الآخرين دون العودة إلى الاتفاق الدولي، حيث قامت بحروب مدمرة ضد العراق وأفغانستان تحت هذه المسميات، كما قامت بإنتاج الدواعش والجماعات الإرهابية واتخذتها وسيلة للتدخل في شؤون العالم، كما عكست الحقائق القانونية لتسمي الإرهاب الصهيوني دفاعاً وتسمي المقاومة إرهاباً، مما خلط الأمور وغير المعادلات الدولية. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وكانت تحت عنوان الإرهاب الأمريكي وفرض الهيمنة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره ما غير أبي الحزن مولى للقلب إمامه حيدره من يشفع لي في يوم غدي وليت إمامي ومعتقدي من يشفع لي في يوم غدي حيدر في المحشر معتمدي يرويني وصالا كوثره حيدر في المحشر معتمدي يرويني وصالا يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره ما غير أبي الحسن مولى للقلب إمامه حيدره المأمن ما أخفى فؤادي بل أعلن حيدر لي كان المأمن ما أخفى فؤادي بل أعلن فبنيت بحب له المسكن فهو للنابض مصدره فبنيت بحب له المسكن فهو للنابض مصدره يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره ما غير أبي الحسن مولى للقلب إمامه حيدره من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره ما غير أبي الحسن مولى للقلب إمامه حيدره يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أئمة الحق
نفسي تقر بأنها يوم القيامة ظالمة بنبيا سيدين وفاطمة يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض
بسم الله الرحمن الرحيم أحبة الإيمان والحق السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم بخلال هذه الحلقة من برنامج أئمة الحق عليهم السلام، والتي تختص بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. روى الخوارزمي عن جابر بن عبد الله الأنصاري في فضائل الأمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام. روى ابن عساكر بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت صاحبي ورفيقي في الجنة. وروى بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وهذا، يعني عليا، نجيء يوم القيامة كهاتين، وجمع بين إصبعيه السبابتين. وروى مير سيد علي الهمداني بإسناده عن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت أخي وأنت رفيقي في الجنة. كما روى ابن عساكر أيها الأحبة بإسناده عن زينب بنت علي عن فاطمة بنت محمد قالت: نظر النبي إلى علي فقال: هذا في الجنة. وروى العاصمي بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت في الجنة، يا علي، أنت في الجنة، يا علي، أنت في الجنة. وروى الهيثمي عن ابن مسعود قال: كنا جلوسا عند النبي فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل علي بن أبي طالب عليه السلام.
واشفع يا علي.
ما زلنا مستمعينا الأفاضل نواصل معكم برنامج أئمة الحق عليهم السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نستمع إلى خبير البرنامج الأستاذ السيد عبد الكريم وقر، وهو يحدثنا عن تضحيات الإمام علي عليه السلام في زمن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأعزاء، نتطرق في هذه الحلقة إلى مواقف بطل الإسلام الخالد الإمام علي عليه السلام ونظرته إلى مصلحة الإسلام العليا ودفاعه عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، ونعرض بين أيديكم أعزتي نماذج من مواقفه عليه السلام. أولا، مبيت علي عليه السلام في فراش النبي صلى الله عليه وآله. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا بأن هناك مؤامرة لقتله قد أخبرته بها السماء، حيث أمر الله سبحانه نبيه بالهجرة إلى المدينة المنورة وبجعل أخيه علي بن أبي طالب مكانه ومبيته على فراشه. فقال علي عليه السلام: أو تسلمن يا رسول الله؟ قال: نعم. فتبسم علي ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا شاكرا لله، وقال: فداك سمعي وبصري، مرني بما شئت تجدني مطيعا منفذا. ثم ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صدره وبكى وجدا به وفرقا عليه، وبكى علي جزعا على فراقه. والمسألة الثانية والموقف الثاني ذبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحروب والمعارك، حيث كان علي عليه السلام ظلا ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يفارقه فيها. فنرى في غزوة الأحزاب حيث طوقت المدينة بعشرة آلاف من المشركين، وبلغ الذعر في نفوس المسلمين مبلغا عظيما. عندما استطاع عمرو بن عبد ود أن يعبر الخندق وأخذ يستهزئ بالمسلمين وبعقائدهم، صرعه علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال حينها النبي صلى الله عليه وآله قولته الشهيرة العميقة في مغزاها: لمبارزة علي لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة. لما كانت تتضمنه هذه المبارزة من إخلاص من جانب علي عليه السلام، ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه والحاكم في مستدركه عن سفيان الثوري. وأما غزوة تبوك التي استخلف فيها النبي صلى الله عليه وآله عليا في أهله وأزواجه وباقي المسلمين، وقال لعلي: يا علي، إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. واستنفر رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين إلى بلاد الروم، فأبطأ أكثرهم عن طاعته رغبة في العاجل وحرصا على المعيشة. ثم إن أهل النفاق لما علموا باستخلاف الرسول لعلي عليه السلام على المدينة حسدوه على ذلك، وعظم عليهم مقامه فيها بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله، وعلموا أنها أي المدينة محصنة وقوية وعزيزة بعلي عليه السلام، فساءهم ذلك فأرجفوا به وقالوا: لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله إكراما له وإجلالا ومودة، وإنما خلفه استثقالا له. فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام إرجاف المنافقين أراد تكذيبهم وإظهار فضيحتهم، فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن المنافقين يزعمون أنك خلفتني استثقالا ومقتا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ارجع يا أخي إلى مكانك، فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، فأنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فسلام عليك يا أبا الحسن، يا سيف الله وسيف رسوله، اللهم احشرنا في زمرته وفي جملة محبيه. والسلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته.
نشكر السيد عبد الكريم موقر عن حديثه الذي أتحفنا به عن تضحيات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، روى محمد صدر بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة، يعني عليا. وروى السيد شهاب الدين أحمد بإسناده عن أنس قال: كنت عند النبي فرأى عليا مقبلا فقال: يا أنس، قلت: لبيك. قال: هذا المقبل حجتي على أمتي يوم القيامة. وروى مير سيد علي الهمداني بإسناده عن أنس قال: كنت مع النبي فأقبل علي فقال: هذا حجة الله على أمتي يوم القيامة عند الله. وروى البدخشي بإسناده عنه: هذا حجة الله على خلقه. حتى الملتقى في لقاء قادم، نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه، دمتم سالمين وإلى اللقاء. أئمة الحق.
نفسي تقر بأنها يوم القيامة غانمة بنبينا وعلينا والسيدين وفاطمة. يا أهل بيت رسول الله حبكم.
علي حبه جنة قسيم النار والجنة، علي حبه جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن.
كل من عادى إلهي ولمن ولا وعادي كل من عادى وكلل بالظفر مسعاه ولا تنصر عذولا عليا